الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الحقيقة هذا حكم من أحكام الطلاق، وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، وخلق كل منهما مكملا لصاحبه، بل إن الزواج آية دالة على عظمة الله عز وجل، حيث قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيبدو أن الدافع الذي أودعه الله في الإنسان إلى شقه الآخر دافع قوي، وما لم تنظم هذا الدافع قيود وحدود وقواعد ومبادئ فإن فسادا عريضا يصيب المجتمع البشري. فلذلك نجد حجم الآيات التي شرعت وبينت وقننت موضوع الزواج والطلاق حجمها كبير، فلذلك هذه آية من الآيات التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة. ولكن قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الموضوع، لا بد من إشارة سريعة إلى ما يسمى بالطلاق السني وإلى ما يسمى بالطلاق البدعي. يعني أقدس عقد بين شخصين على وجه الأرض هو عقد الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو عقد الزواج، فهذا العقد المقدس الذي تبنى عليه العلاقات المشروعة بين الزوجين، هذا العقد المقدس الذي يبنى عليه المجتمع كله. المجتمع في حقيقته مجموعة بيوت، فإذا صلح البيت صلح المجتمع. هذا العقد لا يعقد إلا بشروط، ولا ينفصم إلا بشروط، لا يعقد إلا بإيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدي عدل. إيجاب وقبول ومهر وولي وشاهدي عدل، ولا يفصم إلا بعدة. يعني أن تطلق المرأة اليوم وتقترن بآخر غدا هذا استخفاف بهذا العقد. فكما أن هذا العقد لا يعقد إلا بولي وإيجاب وقبول ومهر وشاهدي عدل، لا ينفصم إلا بمدة تمضي إما حدادا على الزوج إن كان قد مات، وإما تبرئة للرحم إن كان الفراق على إثر طلاق. ما الذي يحصل؟ يحصل هو أن العلاقة الزوجية إذا بلغت درجة أصبح فيها فساد على الطرفين لا بد من أن تنفصم. كيف تنفصم؟ تنفصم بالتشريع العظيم الذي جاءنا به القرآن الكريم. فالرجل إذا رأى من امرأته ما يكره،
إن رأى منها شيئا لا يحتمل يطلقها، يطلقها طلقة واحدة وتبقى في البيت وتبقى معه تأكل وتشرب ولها الحق في أن تتزين. فالمقياس، المقياس الذي يقاس به هذا الأمر الذي من أجله طلقها يظهر من تتابع الأيام. فلو أن هذا الأمر تافه بعد يومين أو أكثر ينسى ويتمنى أن يعود إليها، وقد تتمنى أن تعود إليه، تظهر له ما يرغبه فيها ويظهر لها ما يرغب فيها، فبمجرد أن يقول لها راجعتك في مذهب أو بمجرد أن يضع يده عليها في مذهب فقد راجعها من دون مهر ولا عقد ولا خيار منها. فإذا طلق الإنسان زوجته طلاقا سنيا كان له طريق إلى إرجاعها، وهذا معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله في طلاقه، في تطليق امرأته، يجعل الله له مخرجا إلى ردها. إذن إذا طلقها ينبغي أن تبقى في بيته، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهذه المشكلة التي من أجلها جاء الطلاق بحسب حجمها فقد تتلاشى بعد أسبوع، بعد يومين، بعد يوم واحد، بعد أسبوعين، بعد ثلاثة أسابيع. تبقى مطلقة وهي في بيت زوجها ثلاثة قروء، أي ثلاثة أطهار، وفي رأي آخر ثلاثة حيضات. فمن خلال ثلاثة أشهر إذا بقي مصراً على طلاقها معنى ذلك الأمر خطير. أما إذا ندم على فعلته ورأى أن الأمر ليس يحتاج إلى هذا وحن إليها وحنت إليه وشعر بحاجته إليها إلى آخره، بإمكانه أن يراجعها. وهذا الطلاق ينتج عنه بينونة صغرى، فإذا قال لها راجعتك حلت له وانتهى الأمر وحسبت عليه طلقة. لازلنا في الطلاق السني. فإذا فعلت شيئا آخر بعد حين يوجب الطلاق وطلقها أيضا تبقى في بيته، ولها أن تأكل معه وتشرب، ولها أن تتزين، وتعاد الكرة مرة ثانية. فإن كان في الأمر شيء كبير خطير يبقى مصرا، وإن كان الأمر تافها يزول هذا الأمر بعد أيام عدة، وبإمكانه أن يراجعها وتعود إليه بلا مهر ولا عقد وقد حسبت عليه طلقة ثانية. الطلاق مرتان. أما المرة الثالثة بانت عنه بينونة كبرى وملكت نفسها، ولا يمكن أن تعود إليه إلا أن تنكح زوجا غيره. والحكمة من ذلك أنها إذا نكحت زوجا غيره وطلقها تتيقن أنها هي السبب. فإذا أحبها يتيقن زوجها أنه هو السبب، ولا يحل له أن يستعيدها إلا إذا تزوجها رجل آخر زواجا عاديا على نية التأبيد، ثم طلقها طلاقا عاديا من دون إكراه أو من دون افتعال أو تصنع. أما إذا طلقها طلقة واحدة ومضت القروء الثلاثة ولم يراجعها ملكت نفسها، لكن بإمكانه أن يعيدها إليه بمهر وعقد جديد، لكن لها الخيار إما أن ترجع أو أن لا ترجع. أيها الإخوة، هذا هو الطلاق السني، هذا هو الطلاق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تبيينا وتفصيلا لآيات الطلاق التي وردت في القرآن. هذا الطلاق قلما ينتهي إلى الفراق، هذا هو الطلاق السني. أما كلما اختلف مع شخص وتشاجر معه حلف يمين الطلاق ثلاثا وطلق امرأته هذا طلاق بدعي. أما إذا طلقها وهي في حيض هذا طلاق بدعي. أما إذا طلقها في طهر مسها فيه هذا طلاق بدعي. أما إذا طلقها ولم تكن هي طرفا في الموضوع والمشكلة هذا طلاق بدعي، وهناك أنواع كثيرة جدا من الطلاق البدعي الذي هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يا أيها الذين آمنوا، كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى خاطب عامة الناس بأصول الشريعة، أصول الدين، وخاطب المؤمنين خاصة بفروع الشريعة. يعني أيها الإنسان الذي عرفت الله عز وجل وآمنت بوجوده وبكمالاته وبوحدانيته، وهذا كتابه وهذا شرعه، عليك أن تفعل كذا وكذا وأن تدع كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، النكاح هنا يطلق في القرآن على عقد النكاح في هذه الآية، وعلى العقد والدخول في معظم الآيات الأخرى. يعني كلمة نكاح يعني العقد والدخول، أما في هذه الآية النكاح يعني العقد فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، في آيات أخرى فرضوا ما فرضتم، وإن لم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني هنا التمتيع أن تعطيها شيئا يجبر خاطرها، أن تعطيها نفقة يعني تقوم بأودها، أن تعطيها شيئا تكتفي به من دون أن تسأل الناس من بعدك. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أما من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة في أصلها تبرئة للرحم وتأكد من أن هذا الرحم خلو من أي حمل من زوج آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث المروية عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. يعني من إشارات النبي اللطيفة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. لذلك لا بد من عدة تعتدها المرأة ليكون رحمها بريئا ونظيفا من حمل من زوج قبله. أما إذا عقد عقد النكاح وسمي المهر ولم يدخل بها فلا معنى للعدة. أما إذا عقد عقد النكاح ولم يسمى المهر فعلى الزوج المطلق أن يمتعها متاعا حسنا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني السراح الجميل أكثر أنواع الطلاق الآن يعقبها فضائح وكلام يعني قاسي واتهامات رخيصة، بعد أن يكونا على وفاق وبعد أن تكون كل أسرة تثني على الأسرة الأخرى، فجأة يتقاذف هؤلاء وهؤلاء التهم ويسيئون إلى بعضهم بعضا، ليس هذا هو السراح الجميل. كفاك إذا صاحبت رجلا فترة وقال كل منهما للآخر جزاك الله عني كل خير. يعني هل يعقل أن يطلق الرجل امرأته وتقول له جزاك الله عني كل خير؟ هكذا يجب أن يكون إذا طلقها بالعدل وكان محسنا. كفاك إحسانا إذا صاحبت إنسانا لفترة ما ثم فارقته، أن يقول كل منهما للآخر جزاك الله عني كل خير. فلذلك أعرف رجالا يعني طلقوا زوجاتهم وكان هؤلاء الرجال يدفعون إلى زوجاتهم نفقة مستمرة. يعني هذه امرأة لها حق عند الزوج، طبعا هذا من باب الإحسان، أما على الأقل أن يمتعها متاعا حسنا، أن يعطيها المهر الذي فرضه لها، أما أن يضيق عليها حتى تسامحه بكل شيء فهذا إضرار بالزوجة، والله سبحانه وتعالى دائما ينتقم من هؤلاء الذين يظلمون زوجاتهم المطلقات. يعني رجل حدثني، يعني شخص تزوج امرأة، تزوجها وهي من أسرة صالحة دينة، لكنه أراد أن تكون من الزوجات التي يعني لا يفضن طلبا، اختلاط وسهرات وكذا، فلما رفضت هذه الزوجة أن تستجيب لرغبات زوجها ورآها ليست في المستوى الذي يريده ولها متأخر كبير جدا، بدأ يضيق عليها ويقسو عليها في الكلام وفي الحرمان ويأتي متأخرا، وكل هذا بتوجيه من أمه، إلى أن طلبت منه الطلاق من دون أن تطلب شيئا، وهذا هو المطلوب. فصار كلما جلس في مجلس يتندر، لقد خلصنا من مهر فلانة، لقد تلافينا الخسارة. ومرة كان يركب مركبته وقد ركبت زوجته الجديدة عن يمينه، وأمه خلفه، وأبوه في المقعد الذي خلف مقعد زوجته، وكان يمشي بين المركبات بسرعة فائقة، ويقول له أبوه: يا بني خفف هذه السرعة. فقال له: أنا أنجو من الحادث كما نجوت من مهر زوجتي. وقبيل دمشق بقليل وقع الحادث، فقص قصا هو وأمه. يعني الله عز وجل كبير، هذا الذي يضيق على زوجته كي تدع له كل شيء هذا إضرار. فالمهر حق، إن لم تعجبك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما أن تضيق وأن تشتم وأن تضرب وأن تأتي بعد منتصف الليل وأن تمنع الطعام والشراب من أجل أن تدع لك كل شيء وأن تطلقها بلا متأخر، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. السراح الجميل أن تلين الكلام وأن تعطيها حقها وأن تطلب منها المعذرة إذا كان ما في نصيب. وكثير في أشخاص مؤمنين يعني ما في نصيب، لماذا طلقتها؟ ما في نصيب، بس يكفي، من دون أن تتحدث عن أخطاء وعن ثغرات وعن عيوب وعن. فحديث الناس حين انفصام عقد الزواج حديث لا يرضي الله عز وجل، كشف للأستار وفضح للخبايا وافتراء وظلم واتهامات كاذبة، هذا كله لا يرضي الله عز وجل. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. هذه الآية متعلقة عند رأي بعض العلماء بالآيات السابقة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فنساء النبي عليهم رضوان الله حينما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، مكافأة لهن على موقفهن الذي آثرن فيه الله والدار الآخرة، جاء التشريع الإلهي: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. يعني هذه الأزواج اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة هن لك وأنت لهن. اللاتي آتيت أجورهن، يعني هذا المهر حق للزوجة، من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله زانيا. من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديه لها لقي الله زانيا، ومن أخذ مالا من رجل وفي نيته ألا يؤديه لقي الله سارقا، والله رب النوايا. فيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني الآية الكريمة: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني الهجرة دليل الإيمان، أنت مؤمن، ما الدليل؟ صيامك هو الدليل، صيامك يعني الله ورسوله أحب إليك من طعامك وشرابك، زكاتك هي الدليل. يعني الله ورسوله أحب إليك من مالك، أن تنفق المال. تغض بصرك، ما الدليل؟ غض بصرك عن محارم الله دليل أن الله عز وجل أحب إليك من شهوتك. إذن دائما الإيمان بلا موقف، بلا يعني بذل، بلا عطاء، بلا انضباط، بلا تقيد، بلا جهاد النفس والهوى، لا قيمة له. الإيمان قناعة، ماذا يظهرها؟ ماذا يؤكدها؟ موقف. فلذلك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الإنسان إذا ما هاجر، هذا الذي جاء النبي قال له: جئتك لتعلمني من غرائب العلم. قال: فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت في حقه؟ هذا السؤال المهم. أنت إذا آمنت بالله ماذا فعلت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا منعت؟ كيف وقفت؟ ما الشيء الذي فعلته بدافع من إيمانك؟ فلذلك يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني إن لم تهاجر فلا يمكن أن تستحق أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وامرأة مؤمنة، أي أحللنا لك أي امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام له أحكام اختص بها، فأية امرأة لشدة حبها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا وهبت نفسها للنبي، النبي عليه الصلاة والسلام له الحق أن يتزوجها، لكن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي هو سيد الخلق وحبيب الحق، فإذا أرادت امرأة أن يعني تكون للنبي عليه الصلاة والسلام بلا مهر، وهذا شرط استثنائي، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أن ينكحها خالصة له من دون المؤمنين. ومع ذلك في أغلب الأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج امرأة واحدة وهبت نفسها له، كانت إذا وهبت نفسها كان يستنكحها بعض أصحابه. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. والحمد لله رب العالمين.